أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. عرفنا أن المشهور يرى تباينا بين نوعي الاستثناء، المتصل والمنفصل، حتى إنه تعذر عليهم بسبب هذا التباين أن يجمعوا القسمين تحت جامع واحد، فيعطوا تعريفا للمقسم ثم بعد ذلك يعرفون كل قسم على حدة. ولذلك عمدوا إلى تقسيم الاستثناء أولا إلى قسمين، ثم عرفوا كل قسم على حدة. إلا أن الشارح قد خالف المشهور، فوجد أو فذكر أن الاستثناء المتصلة هو إخراج لمذكور بالمطابقة، وأن الاستثناء المنفصل هو إخراج لمذكور بالالتزام، فيشترك حينئذ كل من القسمين في أنهما إخراج. غاية ما في الأمر أن ذلك المخرج إما مخرج مما ذكر بالمطابقة أو مخرج مما ذكر بالالتزام، وإلا فلو لم يكن المستثنى مذكورا في الرتبة السابقة فهو لم يدخل حتى يحتاج حينئذ إلى إخراج، فيشكل حينئذ تسمية الاستثناء بأنه استثناء، لأن الاستثناء يعني الإخراج، والإخراج إنما يكون لما دخل في الرتبة السابقة، فلو لم يبنى على أن المستثنى قد دخل فهو لم يدخل، فلا يحتاج إلى إخراج لأنه يكون خارجا من أول. ولذلك فلا بد أن يجري تلك العناية التي بيناها حتى يبين كيف كان الاستثناء المنفصل داخلا. يقول هو لم يدخل في المدلول المطابق للجملة السابقة، ولكنه قد دخل في المدلول الالتزامي، ولذلك عرف حينئذ الاستثناء المنفصل بأنه إخراج لمذكور بالالتزام. ولما كانت هذه النظرية جديدة، وجب على مؤسسها أن يذكر لها من الشواهد والأمثلة ما يمتنها في الذهن ويوطد علاقة وارتباط الذهن بها، ولذلك أتى بعدة من الأمثلة وبين الشاهد في كل منها حتى يصبح للطالب ملكة يقتدر من خلالها على أن يفكك هذه الأمثلة ويرجعها إلى حقيقة الاستثناء. كيف كان؟ قال: وأما الاستثناء المنقطع، انصرنا، وأما الاستثناء المنقطع فهو الإخراج بإلا أو غير أو بيدة لما دخل في حكم دلالة المفهوم. شوف، قلنا أن المفهوم الاصطلاحي هو عبارة عن المدلول الالتزامي، غاية ما في الأمر أن المفهوم تعبير أصولي والمدلول الالتزامي تعبير منطقي. طبعا من كان الأولى أن يعبر بالدلالة الالتزامية، لأنه سيأتي في علم الأصول أن المفهوم في علم الأصول أخص من المدلول الالتزامي. كيف جيد؟ إذن لما إخراج بكذا لما دخل في حكم دلالة، لما دخل في حكم دلالة المفهوم، يعني لما دل عليه، لما دلت عليه الجملة السابقة ولكن بالمفهوم لا بالمنطوق، أي بالمدلول الالتزامي لا بالمدلول المطابق. قال: فالإخراج جنس. شوف الآن هذه الجملة قد ذكرها مرتين، مرة حينما عرف الاستثناء المتصل فقال إخراج، فالإخراج جنس يشمل نوعي الاستثناء، وهنا قال فالإخراج جنس. شوفوا، هذا بخلاف ما فعل مثلا ما فعل ابن الحاجب، أنت ستقرؤون في المختصر شاك، هذا يقول التفتزاني هذا كما فعل ابن الحاجب، حيث قسم الاستثناء إلى قسميه أولا ثم عرف كل قسم على حدة، لأنه يوجد تباين بين الأقسام، قاسه على التباين بين فصاحة المتكلم وفصاحة الكلام وفصاحة الكلم. كيف كان؟ فالإخراج جنس، وقولي بإلا أو غير أو بيت مدخل لنحو ما فيها، عفوا لنحو ما فيها إنسان إلا وتد. شوف الوتد ليس من جنس الإنسان، فهو حينما نفيت وجود الإنسان ولم يدخل، لم يدخل في المنفي الوتد حتى يحتاج إلى إخراج. يقول نعم، ولكن لما نفى وجود كل إنسان فقد نفى دل ذلك التزاما على نفي كل شيء يرتبط بالإنسان، ومن جملة ذلك الخيم. ونفي الخيم ماذا يستلزم؟ يستلزم انتفاء الوتد، لأن الوتد إنما يؤتى به لنصب الخيمة، والخيمة إنما تنتصب لأجل مبيت الإنسان فيها. فلما نفى وجود كل إنسان أشعر ذلك بانتفاء كل ما يرتبط بذلك الإنسان مما يحتاج إليه في معاشه ومنامه، ومن جملة ذلك الخيمة والوتد. فقال إلا وتد، يعني عندنا خيم خاوية، عندنا بيوت لا ساكن فيها. صار للجملة معنى. إذن فالوتد صار داخلا في الجملة السابقة، ولكن في المدلول الالتزامي للجملة السابقة. فكأنه قال لا إنسان فيها ولا خيم ولا وتد، لا إنسان فيها ولا ما يرتبط بالإنسان إلا وتد، فصار داخلا في المدلول الالتزامي. طيب، وما عندي أحد غير فرس. ما عندي أحد إنما يؤتى بها للتعبير عن العاقل، فهو نفى وجود كل عاقل ثم أخرج من ذلك المنفي غير العاقل. نقول غير العاقل لم يدخل في العاقل حتى يحتاج إلى إخراج، ولكن لما كانت علاقة الإنسان مع الفرس علاقة الراكب مع المركوب، وقد نفى وجود كل راكب، فدل ذلك التزاما على انتفاء كل مركوب أيضا، لأن هذا المركوب إن أتى فلا بد أن يأتي راكبه معه. فلما انتفى الراكب دل ذلك على انتفاء المركوب التزاما، أو أفهم ذلك انتفاءه التزام. تفت، نحن قلنا الدلالة الالتزامية هنا مش نعم تشمل العلاقات العرفية، الملازمات العرفية، وليس الكلام دلالة التزامية دقية. لا يوجد دلالة، لا يوجد التزام لملازمة عقلية أصلا. كيف كان؟ طيب، إذن فدل ذلك التزاما، أشعر ذلك بانتفاء المركوب أيضا، فقال إلا فرس، أو ما عندي أحد غير فرس. ولنحو قوله صلى الله عليه وآله أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أني من قريش. شوف الآن لا يوجد، الآن كونه من قريش أصلا لا يندرج تحت جامع وهو فصاحة النطق بالضاد، هذا من جهة وهذا من جهة أخرى. فالعلاقة بين هذين المفهومين هي علاقة تباين، وليست علاقة اندراج بأن يندرج أحد المفهومين تحت الآخر، حتى إذا أتي بالمفهوم العام فقد اندرج تحته الخاص حتى يحتاج إلى إخراج. إذن فأنا أفصح من نطق بالضاد، هو لشدة فصاحته بالضاد حتى كأنه ليس من قريش، وإنما هو من البلاد، من بلاد طي مثلا لنفترض هكذا. فدل ذلك، فلما أدخل، لما دلت الجملة مطابقة على أنه أفصح، على أنه أفصح العرب، دل ذلك التزاما على أن أفصح العرب إنما يكون من بلاد طيء مثلا، لأن اللغة الفصيحة إنما وجدت عند طيء، فدل ذلك التزاما على أنه من طيء، فأخرجه حينما قال بيد أني من قريش، يعني بيد أني لست من طيء مثلا. واضح صار؟ كيف أخرج هذا الذي أشعر به الدليل المطابقي أنك من طيب؟ أنا أفصح من نطق بالضاد، كونه أفصح العرب يستلزم عرفا أن يكون متولدا من البلدة أو من البلاد التي شو التي وجدت وخلقت فيها اللغة العربية، وقريش ليست هي. فدل ذلك التزاما على أنه ليس من قريش بل هو مثلا من طيب، لنفترض ذلك، فأخرج كونه من طيب حينما قال بيد أني من قريش. وضحت؟ طيب، واسترضعت في بني سعد. طيب، ومخرج. شو هو المخرج؟ قوله بإلا أو غير أو بيدا، مخرج للاستدراك بلكن نحو قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. شوف هنا حقيقة يوجد إخراج لما ذكر بالالتزام، بلا إشكال يوجد إخراج لما ذكر بالالتزام دائما. ليش؟ لأنه قد تقدم معنا أن لكن تدل على وضعت للاستدراك، والاستدراك هو رفع ما يتوهم ثبوته أو نفي ما يتوهم رفعه، عفوا، نعم، رفع ما يتوهم ثبوته أو إثبات ما يتوهم انتفاعه. طيب، إذن على كل تقدير هذا المنفي بلكن أو المثبت دائما يكون له ذكر في الجملة السابقة قد أوهمته، صحيح؟ ومعنى أنها أوهمته أنها أشعرت بوقوعه أو بانتفائه. إذن فدائما ما بعد لكن يكون مخرجا لأنه رفع، لأنه رفع لما توهم ثبوته، إذن فهو إخراج لمذكور بالالتزام. غاية ما في الأمر أنه في عالم الاصطلاح لا يسمى استثناء، وهو استثناء، هو حقيقة الاستثناء فيه، حقيقة الاستثناء المنقطع واضح أنها تنطبق عليه، حد الاستثناء المنقطع كله ينطبق على الاستثناء بلاك. غاية ما في الأمر أن لكن لما جعلت للاستدراك فإنها خصت حينئذ بأنها بأن وضعت الاستدراك فخصت باسم الاستدراك ولا يقال له إنه استثناء. غير أن هذا الكلام حقيقة لا ينبغي أن يصدر عن فاضل. ليش؟ لأن الاستثناء اصطلاح شو؟ نحوي أو بلاغي؟ نحوي. والاستثناء الاستثناء اصطلاح نحو، والاستدراك اصطلاح شو؟ بلاغي. وإلا لا يوجد عندنا باب في علم النحو هو باب الاستدراك، ما عندنا باب يقال له كيف؟ لا مجدد من سنات إلى الأحكام، ما عندنا باب يسمى استدراكا، هو استثناء. نعم، الفارق بينهما، الفارق بين الاستدراك والاستثناء من الجهة الإعرابية هو أن المستثنى في الاستثناء المنقطع يأخذ حكم الاستثناء. ما هو حكم الاستثناء؟ النص. أما الاستثناء بعد لكن فلا يكون منصوبا وإنما يأتي مرفوعا، ولكن حتى هذا الفرق لا يمكن الالتزام به، لأنه سيأتي معنا أن ما يأتي مرفوعا بعد إلا فإنه يقدر على أن المستثنى شو؟ جملة لا مفرد. وإذا قدر الاستثناء جملة فلنفعل ذلك بعد لكن، ولا يمكن أن نلغي الفارق يعني. كما سيأتي الآن سنأتي إلى الاستثناء بالجملة. قال: ومخرج للاستدراك بلكن، يعني ولذلك لم يعني إلا وغير أو بيت فقط، هكذا كأنه يريد أن يقول هكذا دون لكن، بلكن نحو قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسولا رسول الله. ولكن رسول الله ليش أتت منصوبة؟ ما أنتم قلتم تأتي مرفوعة، لا، هنا أتت عاطفة معطوفة على شو؟ معطوفة على أبا أحد، يعني ولكن كان محمد رسول الله. كيف؟ بل لذلك قال بل يختص باسم الاستدراك. ها؟ عاطفة، نعم، ولذلك قلنا الاستدراك معنى بلاغي، يعني هي ليست أداة استدراك في عالم المعنى ولكنها عاطفة في عالم الحكم الإعرابي. لا، ليس استثناء. شوف ما لذلك قال أخرج مخرج للاستدراك، يعني ما يكون الاستثناء بعد لكن لا يعد عندنا استثناء. هذه لكن التي للاستدراك، هذه لكن التي للاستدراك إلى غير.
حكم العاطف مش عايشان
كيف؟
لكن حكم العاطف هذا كان ما قبله منصوبا، كان ما بعده منصوبا، كان ما قبله
مجرورا، كان ما قبله. طيب، فإن والله فإنه عندكم مكتوم. فإنه إخراج لما دخل في حكم دلالة المفهوم. يعني هذا الذي بعد لكن إخراج لما دخل في حكم دلالة المفهوم يعني ينطبق عليه، فكان حقه أن يكون استثناء، ولا يسمى في اصطلاح النحويين استثناء، بل يختص باسم الاستدراك. طيب. وقولي لما دخل، هذه لما ما الموصولة، لا يريد منها شو، لا يريد منها لما، أي للاسم الذي دخل. ليش؟ لأن من الاستثناء ما يكون مفردا وما يكون جملة. فما لما كانت موصولة مبهمة أوضحها قال مدخل، أو لما دخل تعميم لاستثناء المفرد والجملة، كما سيأتي إن شاء الله الآن في هذا الدرس نتعرض إلى استثناء الجمل. طيب. وقولي في حكم دلالة المفهوم مخرج للاستثناء المتصل. للاستثناء عندكم مكتوب للاستثناء المتصل، فإنه والله فإن عندي يعني كاتب كريو مخرج للاستثناء المتصل، فإن إخراج لما دخل، فإنه إخراج لما دخل في حكم دلالة المنطوق. طيب. والاستثناء المنقطع أكثر ما يأتي مستثناه مفردا وقد يأتي جملة، فمن أمثلة المستثنى المنقطع الآتي مفردا قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. التفت هنا، لا يمكن أن يكون الاستثناء متصلا. ليش؟ لأن الآية تتحدث عن حرمة نكاح ما نكح آباؤكم من النساء. طيب. إلا ما قد سلف، أولا هذه ما دخلت هنا ويراد منها التفت، إلا ما قد سلف يعني لا يجوز لكم أن تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، إلا ما قد سلف فإنه يجوز أن تنكحهن، حتما ليس هذا هو المراد، وإنما المراد أنه تعالى لما حرم نكاح ما نكح الآباء دل ذلك على أن هناك مفسدة كامنة في هذا الفعل، وعلى أن كل من يقدم على هذه المفسدة فإنه ظالم لنفسه، فهو مستحق لماذا؟ للعقاب، فهو مؤاخذ بأفعاله. طيب، فلما دلت هذه الآية على حرمة نكاح ما نكح الآباء، والحرمة تستلزم شو؟ تستلزم عقابا، دل ذلك على أن الذين فعلوا ذلك من قبل مؤاخذون بفعلهم، مستحقون لماذا؟ مستحقون للعقاب. فقال إلا ما قد سلف، يعني إلا ما قد سلف شو يعني؟ يعني هؤلاء غير محرم عليهم النكاح، هؤلاء غير ملامين أي غير مؤاخذين بهذا الفعل. واضح كيف صار معنى الآية؟ إذن لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، كأن الجملة حتى نقدر ذلك المذكور الالتزام نقدره منطوقا، كأن الآية هكذا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، فمن يفعل ذلك مؤاخذ بالعقوبة إلا ما قد سلف شو يعني؟ فإنه غير مؤاخذ بها. كيف؟ لأن التحريم والتحليل عند الله عز وجل تابع للمصالح والمفاسد، والمصلحة الكامنة في نفس الفعل لا تتبدل ولا تتغير، هي من أول الأمر شو الفعل، إما فيه مصلحة وإما فيه شو وإما فيه مفسد. وهذا سيأتي في علم الأصول، عندنا قولان، قول بالتصويب وقول بالتخطئة، هذا يرتبط بهذا المبحث قليلا. التصويب شو يعني؟ التصويب مثلا أنك إذا لنفترض هكذا، أنه إذا قامت عندك بينة على وجوب هذا الشيء، وأنت قامت عندك بينة على حرمته، شو يعني؟ يعني أنت قامت عندك بينة على أنه يوجد شو؟ مفسدة، وأنت قامت عندك بينة على أنه يوجد مصلحة، فأنت أقدمت وهو اجتنب. البعض يقول، طبعا هذا رأي قديم، يعني البعض يقول بالتصويب، شو يعني بالتصويب؟ أن الله يصوب ذلك الفعل فيصبح ذا مصلحة بالنسبة إليك وذا مفسدة بالنسبة إليه. نقول هذا فيه موانع عقلية ومحاذير عقلية، فعل واحد أن يصبح فيه مصلحة ومفسدة، لا، نحن نقول بالتخطئة. شو يعني بالتخطئة؟ أنك قد تصيب، أنك قد تخطئ، شو يعني؟ يعني ليس كل ما قامت بين على شيء فإنه فإن هذه هذا الفعل تختلف المصلحة التي فيه بحسب ما بحسب البينة التي قامت عليه. لذلك نقول بالتخطئ، يعني قد تخطئ في اجتهادك. أما الذين قالوا بالتصويب، شو يعني؟ أنت دائما صائب، لأنه مجرد أن تقوم البينة سواء كانت البينة على الحرمة في محلها أو في غير محلها، كثير ما تقوم بينة ولكنها بينة شو لا تكون واقعا صحيحة، فلا يحصل التصويب. طيب إذن بحسب الفرض الفعل فيه مصلحة، طيب وهذا الفعل إقدام فلان في الزمن السابق عليه مع إقدام فلان الآن، هما كالمثلان، وحكم المثلان فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد، لأن هذا الفعل إما فيه مصلحة فيجب على التالي أن يفعله كما فعله السابق، وإما فيه مفسدة فيجب على الجميع اجتنابه. قال: فمن أمثلة المستثنى المنقطع الآتي مفردا قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. طيب، وثم أصلا إذا كان استثناء متصل لا يصح أن يقول إلا ما قد سلف، إلا من قد سلف حينئذ، لأنه حينئذ يريد أن يستثني ماذا؟ يريد أن يستثني الطرف الذي الطرف الناكح، فلابد أن يستثني بمن؟ إلا من قد سلف. فما قد سلف مستثنى منقطع مخرج مما أفهمه: ولا تنكح ما نكح آباؤكم من المؤاخذة على نكاح ما نكح الآباء، لأن الحرمة تقتضي استحقاق العقوبة على فاعلها. كأنه قيل: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، تفت كأنه قيل شو يعني؟ يريد أن يجعل هذا المدلول التزام مدلولا مطابقيا. كأنه قيل كذا: فالناكح ما نكح أبوه مؤاخذ بفعله إلا ما قد سلف من المؤاخذة، واضح؟ فإنه غير مؤاخذ، وإلا هو أتى بالمفسدة، أتى بالمفسدة، الحرمة واصل موجودة، الحرمة موجودة. ومنها قوله تعالى، شو يعني ومنها؟ ومن الاستثناء المنقطع الذي يكون مفردا، ومنها يعني ومن أمثلة الاستثناء المنقطع الآتي مفردا قوله تعالى: ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. من الواضح أن العلم الذي يكون أعم من التصديق من الظن واليقين هو العلم بالمعنى المنطق، أما العلم بالمعنى اللغوي فإنه لا يطلق إلا على ما يساوق شو؟ إلا ما على ما يساوي ويساوق اليقين، صحيح؟ ليش؟ ولذلك الآن أنت إذا قيل لك: هل جاء زيد؟ وكنت تشك، فإنك ما تقول لا أعلم، مع أن الشك يدخل في العلم بالاصطلاح المنطقة ولا بلا إشكال، لأن لأنه لا يراد من العلم بالاصطلاح المنطقة أكثر من شو؟ أكثر من تصور النسبة، أكثر من الإدراك، والشاك بلا إشكال متصور للنسبة، غايتنا في الأمر أنه لا إذعان فيها. إذن فحينما يطلق لفظ العلم في غير السياق الاصطلاح المنطقي فإنه يراد منه شو؟ اليقين خاصة. وإذا ما أريد من العلم ها هنا اليقين خاصة، فالظن غير داخل فيه حتى يحتاج إلى إخراج، فلا يكون الاستثناء هنا استثناء متصلا، ولا لا يأتي أحد ويقول هذه الآية من شواهد الاستثناء المتصل مش المنفصل. ليش؟ لأن الظن داخل في العلم، لأن العلم يشمل الظن واليقين والوهم والشك وغير ذلك. لا، هذا يشمله في إحدى اصطلاحاته التي قطعا ليست هي المرادة ها هنا. إذن فالعلم المراد من العلم ها هنا اليقين، والظن ليس من اليقين، وإن كان درجة عالية من التصديق ولكنه ليس يقينا. طيب، فهو لم يدخل حتى يحتاج إلى إخراج، فلذلك كان من قبيل الاستثناء المنقطع لا من قبيل الاستثناء المتصل. طيب توجيهه، شوف أن الآية لما دلت أو لما كان استحضار اليقين دائما ملازم بحسب العرف طبعا، ملازم لاستحضار ما يقرب منه، وما يقرب من اليقين هو الظن. فلما دلت الآية على أنه لا يتبعون اليقين أشعرت أو أوهمت حتى على أنهم أيضا لا يتبعون شو؟ لا يتبعون الضم، لأن ليش؟ لأن الضم فيه ولو فيه رتبة من رتبه في درجة من درجاته مقارب لليقين. والشيء إذا قارب شيئا فإنه يأخذ حكمه بحسب القوة الواهمة، لأن الواهم ينزل الضدين والنظيرين منزلة واحدة. ليش؟ لأنه إذا حضر إلى ذهنك أحد المعنيين حضر إلى ذهنك ما يقاربه، وهذا ما يقال له في علم النفس تداعي المعاني. كثير من الأحيان تبتدئ محادثة مع شخص بشيء ثم تنتهي بشيء مباين تمام التباين معه، ولكن يكون هناك شو تسلسل بين شيء فما وما يقاربه ثم ما يقاربه ثم ما يقاربه إلى نهاية المطاف. إذن دائما استحضار أحد المفاهيم في الذهن ملازم مع استحضار ما يقرب منه. فلما أعطت الآية حكما للمقارب أوهم ذلك أنها تريد أن تعدي ذلك الحكم إلى شو؟ إلى ما يقاربه. فكما أن بعبارة ثانية، كما أنه يوجد تقارب بين المفهومين في عالم استحضاري في الاستحضار، أوهمت الآية أنه يوجد تقارب في أخذ الحكم في تعدية الحكم من أحدهما إلى الآخر. فلما دلت الآية على أنهم لا يتبعون الظن أوهم ذلك أنهم لشدة إنكارهم لا يتبعون كل ما يكون سببا للعلم، ومن جملة ما يكون من أسباب العلم الظن، فأخرجته فقالت إلا اتباع. قال ومنها قوله تعالى ما لهم من علم إلا اتباع الظن، فاتباع الظن مستثنى منقطع مخرج مما أفهمه ما لهم به من علم. ما هو الذي أفهمه؟ من نفي الأعم من العلم والظن، هذا هو الذي أفهمه. فإن الظن يستحضر بذكر شو؟ بذكر العلم. العلم ولا العالم عندكم؟ العلم. لكثرة قيامه مقامه. ليش؟ لأن الظن في نهاية المطاف سبب وطريق إلى الوصول إلى الإذعان. طيب، وكأنه قيل ما يأخذون بشيء، كأن هذا هو القول إلا اتباع الظن. طبعا هذه الجملة تصبح استثناء منتصلا بشكل، لأن شيء يشمل الظن والعلم وغيره، ولكن ولذلك قال كأنه قيل حتى يجعل ينزل ذلك المدلول الالتزامي منزلة المدلول المطابقي. ومنها قوله تعالى لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحمه. إلا من رحمه يعني إلا من رحمه الله إلا رحمه. التفت، هذه الآية فيها وجوه في تفسيرها، قيل في تفسيرها وجوه. الوجه الأول وهو الذي يذكر عادة وغالبا أن اسم الفاعل ها هنا ورد بمعنى اسم المفعول، أي لا معصوم اليوم من أمر الله إلا من رحمه الله. فالذي نفيت عنه النجاة لا عاصم هو ذلك الذي هو المعصوم، أنه لا معصوم يعني لا يوجد أحد في مأمن من هذا الأمر من الطوفان إلا من شملته العناية والرحمة والرحمة الإلهية. بناء على هذا التفسير أن عاصم ها هنا هي من باب المجيء باسم الفاعل وإرادة اسم المفعول منه، هل يكون الاستثناء متصلا أو منفصلا؟ يكون استثناء متصلا. ليش؟ لأن من شملته الرحمة الإلهية هو الناجي، هو الذي ينجو، والمعصوم هو الذي شو في مظنة النجاة وعدمها. طيب، فيكون لا مستحق للنجاة، لا مؤتمنا، لا مؤتمن من النجاة إلا من شملته الرحمة الإلهية، فيدخل أحدهما في جنس الآخر أو لا؟ يدخل أحدهما في جنس الآخر. إلا أن هذا التأويل في غير محله، والحامل لهم على هذا التأويل هو تصحيح الآية بناء على ما بنوا عليه من أن الاستثناء المنقطع شو ليس إخراجا حقيقة. أما لو جعلنا عاصمة على أصلها هي اسم فاعل، يعني لا من يعصم، فلا يكون الاستثناء متصلا، ولكن نحتاج إلى توجيه هذه الآية حينئذ حتى تنسجم مع الاستثناء المنقطع. توجيه هذه الآية هكذا، أن العاصم دائما يستلزم وجود شو؟ وجود معصوم، صحيح؟ كما أن القاتل يستلزم وجود مقتول. فلما نفت الآية وجود العاصم دلت التزاما على انتفاء المعصوم أيضا، فكأن الآية قالت هكذا: لا عاصم من أمر الله ولا معصوم حينئذ من باب أولى. ليش؟ هذا من باب ذكر الشيء، كأنه من ذكر الشيء مع دليله. هذا سيأتي معكم في البلاغة في باب الكناية، أنه في الكناية، ليش وجه البلاغة في الكناية؟ يقال لأنها ذكر للشيء مع دليله، حتى كأنه شو؟ لا يرد حينئذ الإنكار ولا يرد الوهم والشك إلى قلب المخاطب، لأنك حينما ذكرت له الشيء فقد أردفته شو؟ مع دليله. كما تقول مثلا: زيد، عفوا، زيد كثير الرماد. أنت قد أفدت الكرمة، وأفدت الكرمة شو؟ مع دليله، وهو كثرة الرماد. فائدة مثل هذه التراكيب أنها لا تدع مجالا للشك لكي يطرأ على ذهن المخاطب، لأن الذهن إذا ما تلقى الدليل قبل الدعوة استأنس قلبه بالدعوة ووفد عليها وفود المتعطش العاشق المطمئن. واضح صح؟ طيب، إذن فهذه الآية نظير تلك التراكيب. الآن هذه الآية دلت على أنه لا عاصمة، أصل المقتضي من الله تعالى غير متحقق، فلا تطمحوا بعد ذلك بأي نجاة. لا أنه لا معصوم، لأنك إذا قلت لا معصوم من أمر الله فستبحث أن هذا لما لم يكن معصوما، لأنه لم يأوي إلى جبل يعصمه مثلا، مش هذه الآية السابقة كان يعني؟ هل علة عدم العصمة هي أن الجبل الذي آوى إليه لم يكن جبلا عاليا، يعني المشكلة في المانع أو لا؟ قال لا عاصمة. إذن المشكلة شو يعني؟ أن يد القضاء قد جرت وقد خطت أنه شو؟ أن الله عز وجل لن يعصمه. إذن فلا عاصمة من أمر الله، إذن دلت على انتفاء المقتضي. فلما انتفى المقتضي دل ذلك بالدليل التزاما على أن الله لا يوجد معصوم حينئذ، سواء آوى إلى الجبل أو لم يعوي إلى الجبل. إذن واضح شو فائدة مثل هذه الاستثناءات؟ هذه كله بلاغة بتصير، لكن نحن نأخذها من الجهة النحوية حتى ما نأخذ نعود على كل مثال.
بس أنا إلا من رحم، يعني إلا من رحمه.
كيف؟
إلا من رحمه، يعني
إلا من رحمه الله.
فهو عاصم.
لا هو هذا يصبح إخراجا لما ذكر بالمطابقة. كيف؟ ولكن شو المعنى؟ لا عاصمة إلا من رحم الله فيصبح عاصما. شو يعني يصبح عاصما؟ هو خلاف المعنى. وما هي سياق الآيات؟ قال سآوي إلى جبل يعصون، قال لا عاصمة، يعني أنت لن تنجو، مش إلا من رحم فأنت تصبح عاصما، أنت انجو بنفسك حتى تنجي غيرك. طيب، هذا خلاف المعنى. إذن فماذا يصبح معنى الآية؟ أن الآية لما دلت على انتفاء العاصمة وانتفاء أصل المقتضي دلت بالالتزام على أنه لا معصومة أيضا، إذ لا معصومة من دون عاصم. فلما انتفى العاصم انتفى المعصوم إلا من رحمه الله، هذا صار إخراجا تفد، هذا صار مخرجا مما أفهمته الآية لا مما ذكرته الآية بالمطابقة. فكأن الآية قالت لا عاصم اليوم ولا معصوم إلا من رحمه، من رحمه الله. فهو إخراج مش من عاصم، ولا أن عاصم هي التي استعملت بمعنى معصوم من أول الأمر، عاصم استعملت في معناها، ولكنها دلت التزاما على وجودي أو على انتفاء المعصوم. واضح صح؟ ولذلك قال، ومنه قوله تعالى لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحمه، على إرادتي لا من يعصم من أمر الله، تفت لا من يعصم من أمر الله إلا من رحمه الله. شوف ما هي هذه الإرادة، هلا سيشرحها، وهو أظهر الوجوه. فمن رحم مستثنى منقطع مخرج مما أفهمه لا عاصمة من شو؟ ما هو الذي أفهمه؟ قال من نفي، من نفي المعصوم، كأنه قيل لا عاصي. شوف هنا أتي بتقديرين، ما في مشكلة، لأن في عالم الاستثناء كلاهما من باب الاستثناء المنقطع. كأنه قيل لا عاصم اليوم من أمر الله لأحد، لأحد يعني هو المعصوم، لا عاصم لذلك المعصوم إلا من، إلا من رحم الله، أو لا معصوم عاصم من أمر الله إلا من رحم الله. على كلا التقديرين، على كلا التقديرين بقيت عاصم على معناها في الآية أو لا؟ بقيت آية، ولكن الفرق ما هو؟ لا عاصمة لذلك المعصوم، أو لا معصومة عاصم من أمر الله، يعني يعني مانع عن وقوع أمر الله، عن نفاذ أمر الله. هذا يختلف التقدير يعني، واضح؟ ولكن هو أظهر الوجوه في قبال شو؟ في قبال من فسر عاصم بأنها وردت بمعنى شو؟ بمعنى معصوم. طيب، ومنها، ومن أمثلة الاستثناء المنقطع المفرد يأتي، والحمد لله.